بقى على السند، وركز قوي، هذا السند الذي يجب على هذه الأمة أن تعتز به اعتزازا كبيرا. لم نرى كتابا من هذه الكتب التي سبقت القرآن، لم نرى كتابا من هذه الكتب متصل السند أبدا، لا من ناحية الكتابة ولا من ناحية الحفظ. لاحظ التفريق ده، لا من ناحية الكتابة ولا من ناحية ايه الحفظ، لأننا قلت ان في مرحلة تفرق مرحلة الكتابة ومرحلة الحفظ عن ظهر قلب، كما سأبين لحضرتكم الآن. المشهور عند العلماء أن القرآن نزل أو مر بمرحلتين، ركز أول، المشهور عند العلماء أن القرآن قد مر بمرحلتين، الأولى نزوله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يبقى دي المرحلة الأولى لنزول القرآن، نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يقول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالآيتان بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ تشيران إلى أن القرآن الكريم كان موجودا في اللوح المحفوظ، وكان هذا التنزيل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر التي وصفها الله بأنها خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. في هذه المرحلة الأولى مراحل نزول القرآن، المرحلة الثانية نزول القرآن منزلا أي مفرقا على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا بحسب الحوادث والأحوال، هذا كلام معلوم للجميع. يبقى المرحلة الأولى نزل القرآن دفعة واحدة جملة واحدة إلى اللوح، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الحوادث والأحوال. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الإمام الزرقاني في كتاب مناهي العرفان قرأت له أنه ذكر أن القرآن نزل على ثلاث مراحل. قال المرحلة الأولى هي مرحلة اللوح المحفوظ، المرحلة الأولى قال هي مرحلة اللوح المحفوظ، تنزل الأول إلى اللوح الإيه المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب التنزل الثاني نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، والتنزل الثالث على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعتقد لا خلاف بين هذا التقسيم والأسبق أو السابق. أخرج النسائي والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، وقال تعالى قرأ قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. خطرة نزول القرآن روى البخاري عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال، طبعا قلت عنهم ليه أحسن عشان عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، روى البخاري عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. يبقى نص رواية البخاري أن الله جل وعلا أنزل القرآن على قلب النبي كم سنة؟ 20 سنة، 10 في مكة و10. وهناك لأهل العلم قول آخر، لكنني يعني أثبت وأكتفي بنص رواية البخاري فقط. قال: لبث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. طيب، نزول القرآن على 7 أحرف، نزول القرآن على 7 أحرف. روى البخاري في باب نزول القرآن على 7 أحرف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وهذه رحمة من الله لهذه الأمة. وروى البخاري كذلك عن عبد الرحمن بن عبد القار أنه قال: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت، أي عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يعني على حرف آخر غير الحرف للنبي أقرأ عمر عليه. معايا؟ أديلك مثال سريع لكلمة حرف عشان تستوعب اللي أنا بقوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا حتى حين، حتى عين أحرف بحسب لهجة القبائل العربية ليسر الله نطق القرآن على هذه الألف. فسيدنا عمر سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير الحرف الذي يقرأ به عمر. يقول عمر: فكدت أن أعجل عليه، كدت أن أعجل عليه رضي الله عنه، ثم أمهلته حتى انصرف وفي الصلاة. يعني سيدنا عمر ما صبر، أو يعني مش قادر يصبر في أول الأمر، يقول عاوز يعني أجلبه من ثيابه وهو في الصلاة. يقول: فصبرت عليه حتى انصرف، أي من صلاته، ثم لببته بردائه. تصور معايا المشهد ده. خلي بالك الحديث ده بالذات مهم جدا، لأنني سأؤصل به قاعدة هامة في غاية الأهمية الآن. شوف سيدنا عمر بيعمل ازاي؟ يقول يعني صبر نفسه حتى انصرف من الصلاة، فلما أنهى الصلاة انصرف إليه فلببه من شرخانقه، نسخ كده من ايه؟ من مجامع ردائه. ثم لببته وجئت به إلى رسول الله. هل تتصور أن عمر ظل ممسكا به حتى أوقفه أمام النبي، وظل ممسكا به أمام النبي إلى أن أمره النبي أن يرسل يده؟ تصور المشهد ده. يقول: فجئت به رسول الله فقلت، هو لسه مسك، يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتني، على غير الحرف الذي علمتني إياه. يقول عمر: فقال لي رسول الله: أرسله يا عمر، سيبه بقى، أرسله. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لهشام: اقرأ يا هشام. فقرأ، فلما قرأ قال المصطفى: هكذا أنزلت. ثم التفت إلى عمر وقال: اقرأ يا عمر. فقرأ على حرفه هو، فقال المصطفى: هكذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. شوف الرحمة. لاحظ الأمر اللي يثير الانتباه في الحديث الصحيح، هو هذا التحري الدقيق من أصحاب النبي لصحة القرآن. احنا لسه هنبدأ بقى الكلام اهو عن ايه؟ عن صحة ايه؟ السند. عن صحة ايه؟ السند. ما هو مين اللي هينقل لنا القرآن؟ مين بعد النبي؟ مين؟ الصحابة. هو الجمع كله بأفعال الصحابة.
فركز عشان تخلي بالك صحة السنة تبدا من هنا. عشان بقول لك خلي بالك الحديث ده نقص به قاعدة في غاية الأهمية. انظر إلى هذا التحري الدقيق الشديد من أصحاب النبي لصحة ما كانوا يسمعونه من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أيضا في الحديث لطيفة في غاية الجمال، ألا وهي أن رسول الله لم يصدر حكما على هشام ابن حكيم حتى قال له اقرأ يا هشام، فقرأ فقال هكذا أنزلت، ولم يصدر حكما بصحة قراءة عمر فقال اقرأ يا عمر، فقرأ فقال هكذا أنزلت. وهذا يعلمنا أن نتحرى الدقة وأن نتروى وأن نتمهل وأن لا نتعجل بإصدار الأحكام على الناس أو على خلق الله حتى نتبين ونتثبت حتى في كتاب الله جل وعلا. واضح يا اخوانا؟ هذه لطيفة عجيبة جدا، ده قرآن. حتى صار بقى لو نسأل الله السلامة العافية قلنا ده فلان ده أخطأ ده دين ده أمر دين، ويعمل لك الليلة ولو نقض عن قلبه لوجد قلبه مظلمة، هو مش محمود الدين، ده هوى في النفس ومرض في القلب. ولم تكن أحرص على الدين من رسول الله وقرآن. واللي جاي يقول مين؟ عمر. خلي بالك اللي جاي يقول عمر، ومش جاي يقوله بس، لا ده جايب معاه زي ما بقوله ايه جسم الجريمة والعياذ بالله، جايب معاه هشام وخلقه. ومع ذلك لم يتعجل النبي بإصدار الأحكام. تعلموا يا شباب هذا الدرس، ما تتعجلش. وبعدين انت شوف قلبك ايه، قلبك ايه، انت غير يعني عندك غيره فعلا لله ولا هو النفس والهوى والحب الجاه حب الرئاسة وحب الزعامة، والشيطان والعياذ بالله بينفذ الى القلب وينفذ. ورب الكعبة ورب الكعبة ما من يوم يمر الا ويخشى الانسان الخاتمة. والله فأنا قاعد وبقول على القرآن والسنة وانتوا قاعدين قدامي، لكن ورب الكعبة لا أدري ما يختم لي به. انت فاكر ايه؟ بلعام بن بعوراء الذي كان أورع بني إسرائيل بشهادة نبي الله الكليم موسى، وربنا زكاه ورفعه وأعلى شأنه وقال ايه؟ آتيناه زي علمناه من لدنا مع الخضر. الله عز وجل آتاه الآيات والعلم، ومع ذلك لما أرسله موسى إلى ملك مدين ليعرض عليه الوحي الذي جاء به موسى ليعرض عليه الدين، فلما ذهب الرجل الذي آتاه الله آياته فعرض عليه الملك الملك وأغراه، فسال لعابه على أمر الدنيا وعلى أمر الملك فانسلخ من آيات الله جل وعلا. فشبهه الله بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا آتاه الله الآيات وانسلخ. فلا تغتر، وقبل ما تتكلم ابحث عن قلبك، وقبل ما تنقد شيخا من الشيوخ او عالما من العلماء او كتابا من الكتب نقد عن قلبك. ان خدعت الخلق فلن تخادع الله جل وعلا. والله العظيم ان اول من تسعر بهم النار عالم وقارئ للقرآن ومنفق سخي باذل ومقاتل في الميدان، اول من تسعر بهم النار. الله اكبر، عالم وقارئ للقرآن ومجاهد ومنفق. الله اكبر. طب مين بعد كده؟ العالم جعجع ومن شطاق كلمات وشرايط تسجيلات، بس ربنا سبحانه وتعالى علم من قلبه أنه ما ابتغى بعلمه وجه الله، ولكنه قال وفعل ليقال هو عالم، إنما أراد الشهرة وأراد الناس وأراد الجاه وأراد الزعامة وأراد الرئاسة، فهذا لا نصيب له عند الله يوم القيامة، فهو أول من تسعر به نار جهنم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم لا تجعلنا جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. الإخلاص يا إخوة إخلاص عزيز جدا، عزيز جدا. قبل ما تتكلم تكلم ليه؟ وقبل ما سكت سكت ليه؟ وقبل ما تعطي أعطت ليه؟ وقبل ما تمنح منعت ليه؟ وقبل ما تيجي من البيت للمسجد أنت جاي ليه؟ وخارج ليه؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إخلاص عزيز جدا في الأمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، إنه على كل شيء قدير، بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، مع أن القضية كما ذكرت مس القرآن، والذي جاء لينكر هو فاروق الأمة عمر، فلم يتعجل النبي حتى سمع من هشام وحتى سمع من عمر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي من الله به عليه على هشام وعلى عمر رضي الله عنهما. لغة القرآن كما ذكرت هي لغة العرب. عرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عرض القرآن على رسول الله؟ كل دي نقاط على طريق تحقيق اتصال السند ولسه كتير. يعني روى البخاري في باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي، شوف شوف الترجمة للبخاري ازاي، شوف معايا شباب في الترجمة للبخاري. ولذلك احنا قلنا قبل كده رحم الله من قال فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، الترجمة للباب فقه وعلم، فقه البخاري في تراجمه. فالبخاري يقول كان جبريل يعرض القرآن على النبي، وروى البخاري في هذا الباب حديثا عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلام، وعليها السلام انها قالت اسر من ايه؟ من السر. اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وانه عارضني العام مرتين ولا اراه الا حضر اجلي. حد يقدر يقول الحديث النبي قالوا امتى الفاطمة؟ ها؟ وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، لما دخلت عليه فاطمة الزهراء بنت ابيها عليها السلام. وبكل اسف اود ان انبه واحذر بعض شبابنا واخواننا وابائنا ممن يخشون ان يزلوا فيما زل فيه اهل التشيع من الروافض في مغالاتهم في حق علي وفاطمة، وحذر ان يخشوا من ذلك، فلا يثبتوا منقبة صحيحة اثبتها الاسلام والسنة والنبي لعلي او فاطمة. واضح المعنى؟ يعني هناك مناقب ثبت لعلي وفاطمة عليهما السلام، فإياك أن تنفي هذه المناقب بحجة أنك تخشى أن تزل في حب مغالى فيه لعلي أو فاطمة، بل يجب أن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولفاطمة رضي الله عنهما. أقول روى البخاري عن فاطمة رضي الله عنها قالت أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو على فراش الموت، وقال لها يا فاطمة لقد كان جبريل عارض القرآن مرة كل عام. يعني يأتي جبريل، تصور بقى كان جبريل، وهذا من الأدلة الناصعة على أن القرآن كله بما هو عليه الآن كان موجودا بنفس الترتيب والتوقيت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل كما سنرى كان ينزل على النبي يقول اجعلوا صورة كذا مع صورة كذا والآية كذا مع الآية كذا في الصورة كذا، يقول جبريل النبي بوحي من الله ويقول النبي لكتبة الوحي فيكتبون وهكذا. فالقرآن بصوره بآياته توقيته لا نزاع، توقيته على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يترك النبي القرآن وهو أصل معجزته، بل هو معجزته الأولى؟ فصور القرآن وآيات القرآن في الصور توقيتية على النبي عليه الصلاة والسلام. العام الذي قبض فيه المصطفى عارض النبي جبريل، او عارض جبريل النبي مرتين، يعني النبي عصم يقرأ القرآن على جبريل في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه قرأ النبي القرآن على جبريل مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولذا كان أميا لا يكتب، ولذا كان جبريل ينزل بالقرآن على النبي فيحفظ النبي القرآن عن ظهر قلب. وربنا سبحانه وتعالى وعد النبي بأنه لن ينسى آية من كتاب الله، وعده ربه بذلك، ووعده ربه بأن يجمع له القرآن في صدره. قال سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي على لسان جبريل فاتبع قرآنه ومشكلة وبس، ثم إن علينا بيانه، هنوضحه لك ونبينه لك ونفسره لك جل جلال الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظ الآيات عن ظهر قلب، خلي بالك بقى، ويجمع كتاب الوحي من الصحب الكرام، كلما نزل عليه شيء من القرآن جمع كتاب الوحي مباشرة وأملى عليهم ما حفظه في قلبه وما جمعه في قلبه. فيكتب كتاب الوحي من أصحاب رسول الله، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وإبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وغيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يدل أصحابه على موضع الآيات في السورة وعلى موضع السورة من السورة، فيكتب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف يعني نرتب، تأليف بمعنى ترتيب الآيات بحسب توجيه وإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ترتيب المصحف وترتيب الآيات توقيفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما هي الوسائل التي كان يكتب فيها أصحاب النبي آيات القرآن؟ كانوا يكتبون آيات القرآن على العتب، العتب أي جريد النخيل، العتب بضم العين والسين جريد النخل، واللخاف، اللخاف الحجارة الرقيقة، اللخاف الحجارة الرقيقة، والرقاع الجلود، وكذلك يكتبون على قطع الأديم الجلد وعلى عظام الأكتاف والأضلاع. ثم يوضع ما كتب في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول بداية الإيه؟ السند الكتابي. يبقى أول مرحلة، مرحلة الإيه؟ الحفظ في قلب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين يجمع كتاب الوحي فيملي عليه ويقول اجعلوا آية كذا مع آية كذا وآية كذا في صورة كذا، يكتب عليه على اللخاف وعلى الحجارة وعلى الرقاع وعلى الجلود، وبعدين يحفظ ما يكتب فين؟ في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقف عند هذا القدر لنبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى عن أول مرحلة من مراحل جمع القرآن، وهي مراحل نصل في آخرها إلى بيان اتصال سند هذا الكتاب العظيم، فما من كلمة فيه الآن إلا وقد كتبت هكذا كما خرجت من بين شفتي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجزيه عنا وأن يجزي أصحابه عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك مولانا.